أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم العن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم العنهم جميعا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم في عافية منا والعن أعداءهم وارحم أولياءهم واجعلنا معهم في الدنيا والآخرة وترحم بهم على عجزنا يا رب يا الله. الموضوع السيرة النبوية المباركة. قال الإمام الصادق عليه السلام قال رجل للنبي صلى الله عليه وآله يا رسول الله علمني. قال اذهب ولا تغضب. فقال الرجل قد اكتفيت بذلك، ما أريد أكثر، الجملة تكفي. شوفوا إخواني، في الرذائل وفي الفضائل هناك فضائل تتشعب عنها فضائل أخرى، وهناك رذائل تتشعب عنها رذائل أخرى. الغضب رذيلة تتشعب عنها رذائل أخرى، والصدق مثلا فضيلة تتشعب عنها فضائل أخرى. هذا شيء. شيء آخر، الله عز وجل رب أي مربي. السفراء الإلهيون وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وآله أيضا مربون تبعا لله عز وجل. فالمربي مثل الطبيب المعالج، عندما يعرف حالة المريض فيعالج المرض اللي الآن يستدعي المعالج. رسول الله كمرب وكعالم بالغيب عرف نقطة ضعف هذا الإنسان في الغضب، يعني مرضه المعنوي الغضب. فإذا صمم على ترك الغضب فيترك رذائل متنوعة عديدة، وهذا الترك يسعده. قال رجل للنبي يا رسول الله علمني. قال اذهب ولا تغضب. فقال الرجل قد اكتفيت بذلك. يمكن هو كان يعرف، أو عندما النبي صلى الله عليه وآله قال له هذا الكلام فعرف أن المشكلة في باطنه وين. فقال الرجل قد اكتفيت بذلك، فمضى إلى أهله إلى عشيرته. فإذا فجأة بين قومه حرب، مستعدين حتى يحاربون بعضهم البعض، قد قاموا صفوفا عينا كالحرب ولبسوا السلاح. فلما رأى ذلك لبس سلاحه ثم قام معهم. فرد من العشيرة لازم ينضم للعشيرة في السراء والضراء. ثم ذكر قول رسول الله صلى الله عليه وآله لا تغضب، فرمى السلاح. هنا ملاحظة صغيرة ونستمر في الحديث الشريف إن شاء الله تعالى. شوفوا رمى عندنا يعني عند العرب المعاصرين هس كلهم أو جلهم أو كثير منهم رمى يعني ألقى الشيء بعنف، رمى الكرة، رمى الحجر. أما في اللغة العربية الفصحى وبالتبع في النصوص الدينية الشريفة رمى ما بالعنف. يقول جاءته رسالة فقرأ الرسالة ثم رمى الرسالة من يديه، أي ألقاها على الأرض بكل لين مو بعنف. هذا لازم الإنسان يعرفه. مثلا شخص دخل على رئيس عشيرة فرمى إليه بالوسادة، يعني ألقى إليه بالوسادة مو رمى بالمعنى الذي نعرفه الآن. فرمى السلاح أي نزع السلاح، ثم جاء يمشي إلى القوم الذين هم عدو قومه. القوم متأهبون للصراع، بعدهم ما داخلين في الصراع. ثم جاء يمشي إلى القوم الذين هم عدو قومه فقال يا هؤلاء، سبب الحرب شنو؟ انتقام لما مضى. أنا كثير المال، بأموالي أتدارك الأمر. يا هؤلاء ما كانت لكم من جراحة في الحرب السابقة أو قاتل أو ضرب ليس فيه أثر، بس صفعة، لا قتلت ولا جرحت، يعني أنا مستعد أتدارك الأمر إلى هذه الدرجة، فعلي في مالي أنا أوفيكموه، يعني أفي بوعدي هذا، أعطيكم المال اللي مقابل ضرركم في الحرب السابقة. فهو ما غضب، وبدلا عن الغضب قام بالإصلاح. عندما قام بالإصلاح العدو، فقال القوم الأعداء فما كان فهو لكم، أنتم مو أولى منا بالعفو، نحن أولى بذلك منكم. فاصطلح القوم وذهب الغضب، يعني ذهب الغضب من الطرف العدو اللي كان يريد يسوي حرب. شوفوا لا تغضب، من أمهات الرذائل إذا تمكن الشخص من أن لا يغضب فينقلب إلى مصلح، إذا انقلب إلى مصلح فإصلاح يكون إلى رد فعل، فالطرف يخجل من نفسه، فهو ينقلب إلى شنو؟ إلى مضحي، مو مضحي مادي، ها مضحي معنوي. وهذا كمثال، وإلا الشخص إذا صمم على عدم الغضب فيترك أوتوماتيكيا رذائل متنوعة عديدة. مرة أخرى للتأمل، قال الإمام الصادق صلوات الله عليه، قال رجل للنبي يا رسول الله علمني، قال اذهب ولا تغضب. فقال الرجل قد اكتفيت بذلك. فمضى إلى أهله، فإذا بين قومه حرب قد قاموا صفوفا ولبسوا السلاح، فلما رأى ذلك لبس سلاحه ثم قام معهم، ثم ذكر قول رسول الله لا تغضب فرمى السلاح، ثم جاء يمشي إلى القوم الذين هم عدو قومه فقال يا هؤلاء ما كانت لكم من جراحة أو قاتل أو ضرب ليس فيه أثر، فعلي في مالي أنا أوفيكموه. فقال القوم فما كان فهو لكم، نحن أولى بذلك منكم. فاصطلح القوم وذهب الغضب. إخواني بالمناسبة العرفاء يدعون أنهم مربون أيضا، ففي المرحلة الثانية، لأن العرفان مراحل ثلاث: الشريعة ثم الطريقة ثم الحقيقة. الشريعة هو معلوم، الطريقة يعني التمكين من تربية الشيخ اللي يدعي أنه مرب، الحقيقة هم يعني عرف وحدة الموجود فجعل يعمل وفق وحدة الموجود. الشهد الآن الطريقة، الطريقة يعني التربية العرفانية للمردة بمعنى المريدين للتلامذة. فأكو إشكالين كبيرين على تربية العرفاء في المرحلة الثانية التي هي الطريقة. الإشكال الأول أنه الكثير من وصفاتهم التربوية مخالفة للشرع، وقبل أن ينتقل أو ينقلون التلامذة من الشريعة إلى الحقيقة يقولوا له في المرحلة الجديدة أنت لازم تشوف العارف شنو يقول، الشيخ شنو يقول، ما عليك بعد بالإسلام. فإذا التربية العرفانية كانت مخالفة للإسلام لازم تقدم التربية العرفانية على أحكام الإسلام، والتلامذة يلتزمون بهذا الأمر. الإشكال الأول الوصفات العرفانية الكثير منها مخالفة للإسلام. الإشكال الثاني الوصفات العرفانية هس كلها أو جلها في القسم اللي في ظاهر الأمر مو مخالفة للإسلام، مغالاة عجيبة وغريبة. يذكرون ما أدري الرواية كم بيه سند، وما أدري هسه أنا عندما أنقل الرواية فما أدري إيش قد نقلي يكون دقيق، أما في الجوهر صحيح. أنه في الزمن القديم المرحوم المقدس الميرزا جعفر الشيرازي أحد أعمامنا والخوئي، هسه وياهم ثالث ورابع وخامس ما أدري، هذول راحوا عند القاضي الطباطبائي الزنديق الناصب ابن الحرام العارف المعروف، راحوا عنده حتى هذا يربيهم. فهذا اتصور هذول عندهم مشكلة الكبر، مشكلة التكبر. هسه من وين جاءه هذا التصور ما أدري، ربما شاف هذول رجال دين، فبعض رجال الدين متكبرين، فربما هذول هم متكبرون مثل أولئك، فأعطاهم وصف مو مخالف للإسلام فرضا، وصف لمعالجة التكبر. كان هناك في النجف المقدس فرد بيت في وقت مخصوص يعطي للفقراء المدقعين لكل فقير طاسة صغيرة بيها ما أدري شنو يسموها باللغة العربية، الفصحى ولا الدارجة، بيها آش. فقال لازم أنتوا إلى إشعار آخر تشتركون في صف الفقراء وكل واحد منكم ياخذ بيدي طاسة، فإذا اجى دوره فذاك يخلي قسم من الآش في هذه الطاسة. هاي أول وصفة. هسه يقول الوصفة مو مخالفة للإسلام مثل وصفاتهم المخالفة العجيبة، بس يعني هذا أولا إهانة للمؤمن، ثانيا هذول ما كانوا فقراء، فأنت ادزهم حتى يأخذون أكل الفقراء هذا حرام، وفيها نصوص دينية شريفة. فما أدري هذول ليلة ليلتين أكثر، أصلا ما أدري التوزيع كان بالليل أو بالصباح أو بالعصر، وما أدري كم اشتركوا. وبعد ذلك هداهم الله أنه يا بالعرفان أنزل أنواع الكفر، أنتوا تتخلون عن الإسلام ولو في وصفة واحدة وتقبلون على العرفان. إينا نشوف رسول الله وصفته كيف لا تغضب. الرجل هم راجع نفسه شاف إيه عنده مشكلة الغضب، وهذه المشكلة تولد عنده الكثير من المشاكل، فعرف صحة الوصفة، لهذا تشلب بالوصفة. أما الميزة جعفر الشيرازي والخوئي وما أدري بعد منه كانوا إياهم، هذول من أول الطريق اكتشفوا أن الوصفة باطلة مخالفة للإسلام تركوها، بس مرة عملوا بها أو مرتين ما أدري. يعني شوفوا المشكلة وين، يعني العارف حتى إذا يريد يتبع النبي ما يتمكن. طبعا كما ذكرنا نصوص عديدة متنوعة فيما سبق، وصفاتهم التربوية مخالفة شديدا للإسلام، مخالفة شديدا للإسلام. انتوا راجعوا مبحث الفلسفة والعرفان في موقع الحديث الشريف، فتشوفون نماذج متنوعة من الوصفات الإلحادية العرفانية للتربية. مرة أخرى للتأمل، قال رجل للنبي يا رسول الله علمني، قال اذهب ولا تغضب، فقال الرجل قد اكتفيت بذلك، فمضى إلى أهله، فإذا بين قومه حرب قد قاموا صفوفا ولبسوا السلاح، فلما رأى ذلك لبس سلاحه ثم قام معهم، ثم ذكر قول رسول الله لا تغضب فرمى السلاح، ثم جاء يمشي إلى القوم الذين هم عدو قومه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم العن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك، اللهم العنهم جميعا، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم في عافية منا، والعن أعداءهم وارحم أولياءهم واجعلنا معهم في الدنيا والآخرة، وترحم بهم على عجزنا يا رب يا الله. الموضوع السيرة النبوية المباركة. قال الإمام الصادق عليه السلام، قال رجل للنبي صلى الله عليه وآله يا رسول الله علمني، قال اذهب ولا تغضب، فقال الرجل قد اكتفيت بذلك، ما أريد أكثر، الجملة تكفي. شوفوا إخواني، في الرذائل وفي الفضائل هناك فضائل تتشعب عنها فضائل أخرى، وهناك رذائل تتشعب عنها رذائل أخرى. الغضب رذيلة تتشعب عنها رذائل أخرى، والصدق مثلا فضيلة تتشعب عنها فضائل أخرى. هذا شيء. شيء آخر، الله عز وجل رب أي مربي. السفراء الإلهيون وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وآله أيضا مربون تبعا لله عز وجل. فالمربي مثل الطبيب المعالج، عندما يعرف حالة المريض فيعالج المرض اللي الآن يستدعي المعالج. رسول الله كمرب وكعالم بالغيب عرف نقطة ضعف هذا الإنسان في الغضب، يعني مرضه المعنوي الغضب. فإذا صمم على ترك الغضب فيترك رذائل متنوعة عديدة، وهذا الترك يسعده. قال رجل للنبي: يا رسول الله علمني. قال: اذهب ولا تغضب. فقال الرجل: قد اكتفيت بذلك. يمكن هو كان يعرف، أو عندما النبي صلى الله عليه وآله قال له هذا الكلام فعرف أن المشكلة في باطنه وين، فقال الرجل: قد اكتفيت بذلك. فمضى إلى أهله إلى عشيرته، فإذا فجأة بين قومه حرب، مستعدين حتى يحاربون بعضهم البعض، قد قاموا صفوفا عينا كالحار ولبسوا السلاح. فلما رأى ذلك لبس سلاحه ثم قام معهم. فرد من العشيرة لازم ينضم للعشيرة في السراء والضراء. ثم ذكر قول رسول الله صلى الله عليه وآله: لا تغضب. فرمى السلاح. هنا ملاحظة صغيرة ونستمر في الحديث الشريف إن شاء الله تعالى. شوفوا، رمى عندنا يعني عند العرب المعاصرين، هس كلهم أو جلهم أو كثير منهم، رمى يعني ألقى الشيء بعنف، رمى الكرة، رمى الحجر. أما في اللغة العربية الفصحى وبالتبع في النصوص الدينية الشريفة، رمى ما بالعنف. يقول: جاءته رسالة فقرأ الرسالة ثم رمى الرسالة من يديه، أي ألقاه على الأرض بكل لين مو بعنف. هذا لازم الإنسان يعرفه. مثلا شخص دخل على رئيس عشيرة فرمى إليه بالوسادة، يعني ألقى إليه بالوسادة مو رمى بالمعنى الذي نعرفه الآن. فرمى السلاح أي نزع السلاح، ثم جاء يمشي إلى القوم الذين هم عدو قومه. القوم متأهبون للصراع، بعدهم ما داخلين في الصراع. ثم جاء يمشي إلى القوم الذين هم عدو قومه، فقال: يا هؤلاء، سبب الحرب شنو؟ انتقام لما مضى، أنا كثير المال بأموالي أتدارك الأمر. يا هؤلاء ما كانت لكم من جراحة في الحرب السابقة أو قاتل أو ضرب ليس فيه أثر بس صفعة لا قتلت ولا جرحت، يعني أنا مستعد أتدارك الأمر إلى هذه الدرجة، فعلي في مالي أنا أوفيكموه، يعني أفي بوعدي هذا، أعطيكم المال اللي مقابل ضرركم في الحرب السابقة. فهو ما غضب، وبدلا عن الغضب قام بالإصلاح. عندما قام بالإصلاح العدو فقال القوم الأعداء: فما كان فهو لكم، أنتم مو أولى منا بالعفو، نحن أولى بذلك منكم. فاصطلح القوم وذهب الغضب، يعني ذهب الغضب من الطرف العدو اللي كان يريد يسوي حرب. شوفوا لا تغضب، من أمهات الرذائل إذا تمكن الشخص من أن لا يغضب فينقلب إلى مصلح، إذا انقلب إلى مصلح فإصلاح يكون إلى رد فعل، فالطرف يخجل من نفسه فهو ينقلب إلى شنو؟ إلى مضحي، مو مضحي مادي، ها مضحي معنوي. وهذا كمثال، وإلا الشخص إذا صمم على عدم الغضب فيترك أوتوماتيكيا رذائل متنوعة عديدة. مرة أخرى للتأمل، قال الإمام الصادق صلوات الله عليه: قال رجل للنبي: يا رسول الله علمني. قال: اذهب ولا تغضب. فقال الرجل: قد اكتفيت بذلك. فمضى إلى أهله، فإذا بين قومه حرب قد قاموا صفوفا ولبسوا السلاح، فلما رأى ذلك لبس سلاحه ثم قام معهم، ثم ذكر قول رسول الله: لا تغضب، فرمى السلاح، ثم جاء يمشي إلى القوم الذين هم عدو قومه، فقال: يا هؤلاء ما كانت لكم من جراحة أو قاتل أو ضرب ليس فيه أثر، فعلي في مالي أنا أوفيكموه. فقال القوم: فما كان فهو لكم، نحن أولى بذلك منكم. فاصطلح القوم وذهب الغضب. إخواني، بالمناسبة العرفاء يدعون أنهم مربون أيضا، ففي المرحلة الثانية، لأن العرفان مراحل ثلاث: الشريعة ثم الطريقة ثم الحقيقة. الشريعة هو معلوم، الطريقة يعني التمكين من تربية الشيخ اللي يدعي أنه مرب، الحقيقة هم يعني عرف وحدة الموجود فجعل يعمل وفق وحدة الموجود. الشهد الآن الطريقة، الطريقة يعني التربية العرفانية للمردة بمعنى المريدين للتلامذة. فأكو إشكالين كبيرين على تربية العرفاء في المرحلة الثانية التي هي الطريقة. الإشكال الأول أنه الكثير من وصفاتهم التربوية مخالفة للشرع، وقبل أن ينتقل أو ينقلون التلامذة من الشريعة إلى الحقيقة يقولوا له في المرحلة الجديدة أنت لازم تشوف العارف شنو يقول، الشيخ شنو يقول، ما عليك بعد الإسلام. فإذا التربية العرفانية كانت مخالفة للإسلام لازم تقدم التربية العرفانية على أحكام الإسلام، والتلامذة يلتزمون بهذا الأمر. الإشكال الأول، الوصفات العرفانية الكثير منها مخالفة للإسلام. الإشكال الثاني، الوصفات العرفانية هس كلها أو جلها في القسم اللي في ظاهر الأمر مو مخالفة للإسلام، مغالات عجيبة وغريبة. يذكرون، ما أدري الرواية كم بيه سند، وما أدري هسه أنا عندما أنقل الرواية فما أدري إيش قد نقلي يكون دقيق، أما في الجوهر صحيح. أنه في الزمن القديم المرحوم المقدس الميرزا جعفر الشيرازي أحد أعمامنا والخوي، هسه وياهم ثالث ورابع وخامس ما أدري، هذول راحوا عند القاضي الطباطبائي الزنديق الناصب ابن الحرام العارف المعروف، راحوا عنده حتى هذا يربيهم. فهذا اتصور هذول عندهم مشكلة الكبر، مشكلة التكبر. هسه من وين جاءه هذا التصور ما أدري، ربما شاف هذول رجال دين، فبعض رجال الدين متكبرين، فربما هذول هم متكبرون مثل أولئك، فأعطاهم وصف مو مخالف للإسلام فرضا، وصف لمعالجة التكبر. كان هناك في النجف المقدس فرد بيت في وقت مخصوص يعطي للفقراء المدقعين لكل فقير طاسة صغيرة بيها ما أدري شنو يسموها باللغة العربية، الفصحى ولا الدارجة، بيها آش بياش. فقال لازم انتو الى اشعار اخر تشتركون في صف الفقراء، وكل واحد منكم ياخذ بيدي طاسة، فاذا اجى دوره فذاك يخلي قسم من الاش في هذه الطاسة. هاي اول وصفة. هسه يقول الوصفة مو مخالفة للاسلام مثل وصفاتهم المخالفة العجيبة، بس يعني هذا أولا إهانة للمؤمن، ثانيا هذول ما كانوا فقراء، فأنت ادزهم حتى يأخذون أكل الفقراء هذا حرام، وفيها نصوص دينية شريفة. فما أدري هذول ليلة ليلتين أكثر، أصلا ما أدري التوزيع كان بالليل أو بالصباح أو بالعصر، وما أدري كم اشتركوا. وبعد ذلك هداهم الله أنه يا العرفان أنزل أنواع الكفر، أنتوا تتخلون عن الإسلام ولو في وصفة واحدة وتقبلون على العرفان. إنا نشوف رسول الله وصفته كيف لا تغضب. الرجل هم راجع نفسه شاف إيه عنده مشكلة الغضب، وهذه المشكلة تولد عنده الكثير من المشاكل. فعرف صحة الوصفة، لهذا تشلب بالوصفة. أما الميزة جعفر الشيرازي والخوئي وما أدري بعد منه كانوا إياهم، هذول من أول الطريق اكتشفوا أن الوصفة باطلة مخالفة للإسلام، تركوها. بس مرة عملوا بها أو مرتين ما أدري. يعني شوفوا المشكلة وين. يعني العارف حتى إذا يريد يتبع النبي ما يتمكن. طبعا كما ذكرنا نصوص عديدة متنوعة فيما سبق، وصفاتهم التربوية مخالفة شديدا للإسلام، مخالفة شديدا للإسلام. انتوا راجعوا مبحث الفلسفة والعرفان في موقع الحديث الشريف، فتشوفون نماذج متنوعة من الوصفات الإلحادية العرفانية للتربية. مرة أخرى للتأمل، قال رجل للنبي: يا رسول الله علمني. قال: اذهب ولا تغضب. فقال الرجل: قد اكتفيت بذلك. فمضى إلى أهله، فإذا بين قومه حرب، قد قاموا صفوفا ولبسوا السلاح. فلما رأى ذلك لبس سلاحه ثم قام معهم، ثم ذكر قول رسول الله: لا تغضب، فرمى السلاح، ثم جاء يمشي إلى القوم الذين هم عدو قومه، فقال: يا هؤلاء، ما كانت لكم من جراحة أو قتل أو ضرب ليس فيها أثر، فعلي في مالي أنا أوفيكموه. فقال القوم: فما كان فهو لكم، نحن أولى بذلك منكم. فاصطلح القوم وذهب الغضب. هم كاتبين في سيرة هذا صديقنا الكربلائي الشيخ بهجة، الشيخ محمد تقي بهجة، أنه في قصة مفصلة عندما نقله القاضي الطباطبائي من الشريعة إلى الطريقة، وإذا فجأة ترك حتى الكلام مع الناس. هم كاتبين في سيرته أنه كان يدخل إلى المدرسة اللي كان بها ويخرج من المدرسة من الباب الخلفي اللي ما كان محل المراودة حتى لا يلتقي بالناس، وما يتكلم حتى مع الدكان اللي يريد يشتري منه جبن أو خبز وما أشبه، يكتب حاجياته في قصاصه وهالشكل يراوي صاحب الدكان القصاصه، فصاحب الدكان يطي الحاجيات وثم يأخذ منه المال. هذا في آية في حديث وين؟ هو رسول الله كان يربي سلمان، ما شفنا عند هذا. كان يربي أبا ذر، كان يربي عمار، كان يربي المقداد. هذول المعصومون صلوات الله عليهم كانوا يربون الحواريين. شايفين أنه من وصفاتهم لا تتكلم ويا الناس، بالعكس تكلم مع الناس، بلغهم، أرشدهم. إجى حجر بن عدي الكندي صلوات الله عليه إلى أمير المؤمنين صلوات الله عليه، قال لي: يا أمير المؤمنين، إني أريد أن أترك قومي. مضمون الخبر في الحديث. قال لي: ليش؟ الإمام قال لي: ليش؟ قال: لقد كثر الجهال في قومي. أمير المؤمنين قال: لا، بالعكس، الآن اللي كثر الجهال في قومك لازم تبقى. أنت إذا خرجت من قومك إلى العزلة إلى الاعتزال، الآن حسب اعترافك هذول جهال مع وجودك كمبلغ فيما بينهم، إذا خرجت عنهم فجهلهم، يصل إلى أي يعني درك، إلى أي درك أخلاقي، شو أكو تقابل، أكو تضاد، أكو تعارض، أكو تناقض بين الإسلام وبين العرفان، حتى في النقطة قول الإيجابية من العرفان، لا تروح إلى وحدة الموجود. في العرفان أكو نقطة إيجابية فرضا وهي التربية. شوف تربيتهم شلون، فكيف بالنقاط الأخرى وفي طليعتها وحدة الموجود. حديث شريف آخر روى ربيعة بن كعب قال: قال لي ذات يوم رسول الله صلى الله عليه وآله: يا ربيعة، خدمتني 7 سنين، أفلا تسألني حاجة؟ أطلب مني شيء. فقلت: يا رسول الله، أمهلني حتى أفكر. شوف هذا الحجازي في ذلك التاريخ وفي ذلك العصر شلون يفكر. فقلت: يا رسول الله، أمهلني حتى أفكر. فلما أصبحت ودخلت عليه قال لي: يا ربيع، هات حاجتك. شنو يتيل مني؟ فقلت: تسأل الله عز وجل أن يدخلني معك الجنة. أنت هو طلبت مني أن أطلب منك حاجة، أنا هو مو طلبت منك حاجة ابتداء. فقال لي: من علمك هذا؟ رسول الله يدري، هو فكر بس يريد يبين للناس ذاك العصر المتوقع من أفراده أنهم جاهلون. فإذا تشوف بي إيجابي، شيء إيجابي، فهذا من الغير، فيريد يقول هذا لا، إيجابيات من نفسي مو من الغير. فقال لي: من علمك هذا؟ فقلت: يا رسول الله، ما علمني أحد، لكني فكرت في نفسي وقلت: إن سألته مالا كان إلى نفاد. نفاد يعني تمام، خلي يعطيني 1000 دينار ذهب، 1000 مثقال شرعي ذهب، فهذا يوم من الأيام ينتهي. وإن سألته عمرا طويلا وأولادا كان عاقبتهم الموت. خلي عمر نوح عليه السلام، خلي أولاد بمقدار الملك السعودي الهدام عبد العزيز، وهذول ماتوا أو في طريقهم إلى الموت. ربيعة ابن كعب يقول: فنكس رأسه ساعة. نكس يعني هالشكل سوي ساعة، هنا مو ساعة فلكية 60 دقيقة، وإنما يعني بره زمنية. رسول الله يحتاج إلى التفكير؟ لا، بس يريد يعلم. يا عندما سئلت عن شيء لا تسرع في الجواب، فكر. قال ربيعة: فنكس رأسه ساعة ثم قال: أفعل ذلك. رسول الله هذه الحاجة بالنسبة إليه مو شيء، عند ولاية تكوينية كأوسع ما يكون. أما شوف، فأعني بكثرة السجود، إرادتي وحدها هنا لا تكفي، منك هم أريد عمل. العمل شنو؟ كثرة السجود. ليش؟ حتى الناس لا يصيرون تنابل كسالة متواني. رسول الله يعطيهم مقدار، أما هم لازم يتعلموا. شوف التربية النبوية وشوف تربية العرفاء، أول خطوة لازم تروح تقدي طاسة آش، هذه أول خطوة. يعني أنت لا شيء، أنت منسحق، أنت مسحوق. مرة أخرى للتأمل. روى ربيعة بن كعب قال: قال لي ذات يوم رسول الله: يا ربيعة، خدمتني 7 سنين، أفلا تسألني حاجة؟ فقلت: يا رسول الله، أمهلني حتى أفكر. فلما أصبحت ودخلت عليه قال لي: يا ربيعة، هات حاجتك. هو ما طلب الحاجة، رسول الله في ظاهر الأمر ذكره، أي بيّن إلى أنه لازم تحافظ على عزة نفسك. فقلت: تسأل الله أن يدخلني معك الجنة؟ فقال لي: من علمك هذا؟ فقلت: يا رسول الله، ما علمني أحد، لكني فكرت في نفسي وقلت: إن سألته مالا كان إلى نفاد، وإن سألته عمرا طويلا وأولادا كان عاقبتهم الموت. فنكس رأسه ساعة ثم قال: أفعل ذلك، فأعني بكثرة السجود. حديث شريف آخر: كان ثوبان، علم اسم مولى رسول الله صلى الله عليه وآله. هسه للتوضيح العصري يقول من الخدم، من المعاونين، من المساعدين. وكان شديد الحب لرسول الله، يحب النبي كثيرا، عينا مثل أبي بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة وأم حبيبة وسودة، هذول اللي إهواي كانوا يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان شديد الحب لرسول الله، قليل الصبر عنه، ما يتمكن يصبر عن رسول الله، إذا يترك ساعة فورا يرجع إليه حتى يشوف. فأتاه ذات يوم ثوبان، فريد يوم إجل النبي، الواو حالية يعني حال كونه، وقد تغير لونه ونحل جسمه، أي صار ضعيف. فقال صلى الله عليه وآله: يا ثوبان، ما غير لونك؟ أنت مريض، إشبيك؟ فقال: يا رسول الله، ما بي من مرض ولا وجع، غير أني إذا لم أرك اشتقت إليك حتى ألقاك، في الفترات اللي ما أشوفك بيهن أتمرض. فهذا سوى بي هذا الشيء اللي يجوف. ثم ذكرت الآخرة، الطامة الكبرى هنا، ثم ذكرت الآخرة: فأخاف أن لا أراك هنا. هذا اللي دا يمرضني. ليش؟ لأني عرفت أنك ترفع، أي في الجنة مع النبيين، وإني إن أدخلت الجنة